أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في قاعدة الإعانة على الإثم، وقلنا بأنه المحقق الإيرواني في حاشيته ذكر إشكالين في المقام، وقد تقدم عرضهما في البحث السابق. وكان خلاصة الإشكال الأول بأن النهي في قوله ولا تعاونوا نهي تنزيهي كراهتي في قرينة السياق، حيث ذكر في سياق وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى لا إشكال في أنه مستحب لا أنه واجب. والجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال أنه تارة يفرض أن يأتينا في الدليل فعل واحد له متعلقان، كما لو قال اغتسل للجنابة والجمعة، وتارة يتعدد العامل والفعل فيقال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، بأن يوجد عندنا موضوعان ومحمولان لا موضوعان لمحمول واحد. فهنا صياغتان وتعبيران لفظيان، وقد بحث هذا المطلب مفصلا في بحث الأوامر. فهنا لو جاءتنا قرينة من الخارج دلت على أن أحد الفعلين ليس بواجب كغسل الجمعة، إذا ثبت من دليل خارجي أن غسل الجمعة ليس بواجب، فهل مقتضى ذلك أن نحمل اغتسل بلحاظ الجنابة على أنه أيضا غير واجب أو لا؟ هنا ذكروا في بحث الأوامر مفصلا، وقد تعرض له السيد الشهيد أيضا في الحلقة الثالثة في الثمرات التي تترتب على استفادة الوجوب، هل أن الوجوب مستفاد من الوضع أو من الإطلاق أو من العقل. هناك ذكروا هذا المطلب، وكان خلاصته عليكم السلام إذا بنينا على أن الوجوب مستفاد من الإطلاق أو من حكم العقل، فمجرد قيام قرينة من الخارج على أن اغتسل بلحاظ الجمعة ليس بواجب لا يوجب رفع اليد عن الوجوب بلحاظ المتعلق الآخر، ولا يلزم من ذلك اختلال السياق، إذ أن اغتسل غاية ما يستفاد منه المطلوبية. فإن فرضنا بأنه قامت قرينة من الخارج على أن هذه المطلوبية بلحاظ متعلق خاص وهو الجمعة سنخ مطلوبية، رخص في تركها بقرينة خارجية، هذا لا يعني أن المطلوبية بلحاظ الجنابة ماذا رخص في وين رخص في تركها. والفعل بما له من هيئة اغتسل افعال، معناه واحد وهو المطلوبية، سواء حملنا على الوجوه حملنا شنو على الاستحباب بحكم العقل أو بالإطلاق، على كل حال لا تنثلم قرينة السياق، فيقال العقل يقول متى ما ثبت مطلوب المولى ولم تقم قرينة على الترخيص أنا أنتزع كحكم عقلي شنو الوجوب، فإن قامت قرينة في على أحد الفردين على أحد المتعلقين فالعقل يرفع يده عن الوجوب، أما بلحاظ المتعلق الآخر لا يرفع يده عن الوجوب. وهذا لا يوجب اختلال السياق، لأن اغتسل استعملت في معنى واحد وهو المطلوبية. فبناء على مسلك حكم العاقل أو الإطلاق، ماذا اغتسل؟ ماذا اغتسل؟ لا تنثلم وحدة سياقها في ما لو فرضنا أنه متعلقين لموضوع واحد، فما بالك إذا كان شنو متعلقين لموضوعين، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، هذا من قبيل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، حيث كرر الفعل وكرر ماذا، حيث كرر الفعل وكل فعل له موضوع مستقل. إذن إذا بنينا كما يبني المرزا النائني السيد الخوئي المحقق العراقي وجماعة من الأصوليين على أن الوجوب والحرمة ليست مستفادة من الواضع، فإنه لا تنثلم قرينة السياق لا بلحاظ التركيب الأول ولا بلحاظ التركيب الثاني، وفي التركيب الثاني أوضح من التركيب الأول. أما لو بنينا على الواضع وقلنا بأن الوجوب والحرمة مدلولان وضعيان، فهنا يسلم بانثلام قرينة ماذا؟ قرينة السياق، أو يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى لو كان هناك ماذا؟ موضوعين لمتعلق واحد. فإذا قال المولى اغتسل للجنابة والجمعة، وعلمنا أنه المولى استعمل الهيئة وأراد الاستحباب بلحاظ شنه؟ بلحاظ الجمعة، فيتعين أن يكون المراد بلحاظ الجنابة شنه؟ الاستحباب، وإلا يلزم استعمال الهيئة في أكثر من شنه؟ أكثر من ما؟ من معناه. فقد يسلم هذا إذا كان شنو المتعلق، إذا كان متعلقين لموضوع واحد. أما لو فرضنا أنه تعدد المتعلق، فهنا أيضا وقع كلام، بناء على مسلك الواضع هل تنثلم وحدة السياق أو لا تنثلم وحدة السياق؟ إذا بنينا على أن الوجوب مستفاد أو الحرم بالواضع، هل تنثلم وحدة السياق أو لا؟ ذهب كثير من العلماء أنه في هذا المورد لو تعددت المادة أو تعددت الصيغة فإنه لا تنثلم وحدة السياق. اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، ظاهر الأمر في كليهما الوجوب، رفعنا اليد عن الأول بقرينة خارجية، فهذا لا يوجب رفع اليد عن الثاني ماذا؟ إذا لم تفرض قرينة خارجية، ولا ينثلم بذلك وحدة السياق، فإنه مع فرض تعدد ماذا؟ تعدد المادة أو تعدد الصيغة، لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك انثلام السياق عند جماعة كثيرة من الأصوليين. فالنتيجة أن موردنا من موارد تعدد الموضوع والمحمول، وفي مثل هذا المورد لو قامت قرينة خارجية على أن أحد المحمولين والحكمين على نحو الاستحباب، لا يلزم حمل الثاني على الاستحباب، سواء بنينا على مسلكين ماذا؟ مسلك حكم العاقل أو مسلك الواضع أو مسلك الإطلاق. هذا جواب أول بالتفصيل. جواب ثاني، لو تنزلنا عن جوابنا الأول وقلنا على مسلك الواضع تبلي يلزم انثلام وحدة السياق، فنقول كما أفاد السيد الإمام قدس سره بأن انثلام وحدة السياق توجب التصرف في لا تعاونوا ونحملها على التنزيه، الكراهة التنزيهية، أصلا النهي التنزيهي وهو الكراهة. هذه القاعدة ما لم توجد قرينة على الخلاف، فنحن نسلم مثلا معكم بأن مقتضى قرينية وحدة السياق أن نحمل النهي لا تعاون على شنو؟ على النهي التنزيهي الكراهتي. هذا يتم ما لم توجد قرينة مزاحمة على الخلاف، والمفروض في المقام أن هنا قرينة مزاحمة، وهي نفس النكتة التي ذكرها من؟ المحقق الإيرواني. فالمحقق الإيرواني ماذا قال؟ قال البر والتقوى سنخ متعلق وموضوع من المعلوم أنه لا يجب، لا يجب ماذا؟ لا يجب الإعانة فيه. نقول أيضا بلحاظ المتعلق الثاني، الإثم والعدوان سنخ متعلق يعلم بأنه لا يمكن الحكم فيه بالكراهة، لأن العدوان هو الظلم. ومن الواضح جدا أن التعاون أو الإعانة على الظلم محرم، خصوصا على مبنى المحقق الإيرواني على مستوى هذا الإشكال. الآن نفسر ولا تعاون، التعاون أنه يفسر بالتعاون والإعانة، التعاون على الظلم ظلم ولا مظلمون؟ ظلم، لأنه معنى التعاون يشترك اثنان في الظلم، فينسب الظلم لكل منهما، وهذا لا إشكال أنه محرم. فكما أن خصوصية المتعلق وهو البر والتقوى أوجبت تفسير التعاون على ماذا؟ على الاستحباب، خصوصية المتعلق وهو العدوان وهو الظلم يقتضي حمل لا تعاون على شنه؟ على الحرمة، إذ لا معنى للقول بأن التعاون على الظلم ماذا؟ مكروه، لأن معنى التعاون على الظلم يشترك اثنان في الظلم، وفعل الظلم محرم بلا 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 إشكال بحكم العقل قبل الشرع. فإن الظلم ظلم الآخرين أو فعل ما هو ظلم قبيح عقلا، بل أبدأ البديهيات، أوضح بديهية للعاقل أن شو قبحه؟ قبح الظلم. ولا يمكن أن يدعى أن هذا ظلم، لكن ظلم جائز، هذا لا معنى له، الظلم مساوق لاستحقاق العقاب. فهذه خصوصية تأبى أن يحمل ماذا؟ يحمل الحكم فيها وهو لا تعاونوا على التنزيه. فقرينة السياق مقتضية، المفروض أن هنا مانع، وهذا مقتضى هذا المانع هو لا بدية أن نفسر ماذا؟ ولا تعاونوا على شنه؟ على بأي معنى؟ بمعنى الكراهة. الكراهة حتى ذاك هو من خارج الآية، لأن يقول البر والتقوى نقطع من الخارج بأنه مو واجب. هنا أيضا نقول العدوان نقطع من الخارج أنه حرام، نفس النكتة يعني، نفس نكتته.
كأنه النكتة لا تنظر الاستدلال، نريد استدلال على حرمة التعاون على
بلي. لا لا،
الآن مطلوبنا هو الاستدلال على حرمة التعاون من الآية، هذا هو مطلوبنا.
بلي، هو شو إشكال الإيرواني؟ هو يمشي على إشكال الإيرواني بأنه هذه لا تعاونوا، لا تعاونوا نحملها على الكراهة. ليش؟ بقرينة وحدة السياق. ما هي وحدة السياق؟ يقول خصوصية المتعلق بتعاون وهو البر والتقوى معنى أنه مستحب، هذا عكس المطلب. قال بأنه إذا كانت خصوصية المتعلق هي توجب تحديد ما هو المراد من المحمول، ما هو المراد من الهيئة إلزاما أو كراهة، نأتي إلى خصوصية المتعلق هو العدوان. العدوان هو الظلم، ولا إشكال أنه في مورد الظلم لا يمكن حمل ماذا؟ لا تعاون على الكراهة. فهذه قرينة ارتكازية عقلية محتفة بالدليل توجب ظهور لا تعاون في وين؟ في الحرمة. والقرائن الموجبة للظهور تتقرأن لفظية وتتقرأن عقلية ارتكازية محفوفة بالدليل، واضح لو؟ هذا تسمعتكم بالدليل، لأنه من باب احتفاف الدليل بالقرينة العقلية القطعية الواضحة الارتكازية، والسير العقلائية أو والارتكازات العقلية من القرائن المحتفة بالدليل التي تشكل وماذا؟ تؤثر في الظهور النهائي للدليل. لكن هذا الكلام إنما يتم لو كنا نفسر تعاونوا بمعنى شنو؟ التعاون أي المشاركة بين الشخصين في فعل واحد. أما لو قلنا المراد من التعاون هي الإعانة، لأنه الظاهر على مستوى الإشكال الأول الإيرواني لا يشكل الآن، مو قاعد يتكلم أن تعاونوا ولا تعاونوا هو إعانة أو تعاون، إنما هذا إشكال، إشكاله الثاني. الآن في إشكاله الأول المحقق الإيرواني يتكلم على فرض أننا نفسر تعاون بعد الإعانة، فقال الإعانة على البر والتقوى قطعا مواجب، فهذا يعني أنه لا تعاون محمول على شنو؟ على الكراهة، على الكراهة. أنت في مقام الجواب تأتي وتقول بأنه لا تعاون يعني التعاون، والتعاون بلحاظ الظلم قطعا محرم، هذا خروج عن وين؟ عن محل محل الإشكال. الإعانة على الظلم هذا أول البحث أنها محرمة. الظلم قصد الظلمة، عوان الظلمة ذاكين، الظلم حتى ولو كان إثم شيخنا مقصود، وراجع كلام السيد إمام، الظلم الظلم مو معنى الظلمة، هي بحث الظلم، الظلم شيء آخر شيخنا، يقول الإثم والعدوان والله ما يفيدنا البحث رواية. لو كان المراد من هو الظلم يعني معنى الظالم يعني إعانة الظالم، تكون هذه الآية أخص من المدعى،
لا تكون، يكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام،
لا مراد من العدوان هو 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 نفس الإثم حسب الظاهر، الظاهر بأنه حسب رأي على حسب الأفهام من كلام يفسر العدوان بمعنى التجاوز عن الحق، الظاهر أنه ناظر إلى ظلم، ناظر إلى مسألة نفس الظلم، سواء كان ظلم المولى أو ظلم الناس، التجاوز عن الحد على العدوان. العدوان مثلا يقولون بأنه هذا، بأن هذا ظلم للمولى، الظلم هو التجاوز عن الحد، التجاوز عن الحد إذا كان في باب الإعانة فهل هذا محرم أو لا؟ فتفسير العدوان بمعنى الظلم الخاص هذا أول الكلام، الظلم هو ظلم، هو ظلم للمولى، أعم سواء ظلم للمولى أو عممناها هم ظلم للإنسان. في النتيجة تفسير العدوان بخصوص الظلم الإصطلاحي وهو الإعانة الظالم خلاف الظاهر، الظاهر أن المراد من العدوان هو تجاوز الحد، التعدى تجاوز الحد، تجاهي ظلم، هذا الظلم سواء كان هذا الظلم ظلم للإنسان أو ظلم لمن؟ ظلم للمولى سبحانه وتعالى. الإعانة على الظلم بهذا المعنى من قال أنها محرمة؟ هذا أول الباحث، لأنه سيأتينا ذهب المشهور أن الإعانة على الظلم بمعنى كون فعل مقدمة لفعل الغير، هذا محله، هو محل البحث، ودعوى أنه مرتكز وأنه مرتكزين وانتهين على أنه محرم هذا يحتاج إلى دليل. اللهم إلا على مبنى هو مبنى السيد الإمام يدعي بأن نفس الإعانة على الإثم، نفس الإعانة على الذنب بحكم العقل قبيحة ويستحق فيها العقوبة، ولكن هذا استدلال بحكم العقل على القاعدة، لا استدلال بشنو؟ بنفس الآية على أي حال. واضح الفكرة؟ إذن في النتيجة بأن ما أفاده المحقق الإيرواني في إشكاله الأول وهو تفسير لا تعاونوا بقرينة السياق على النهي التنزيهي محل نظر وتأمل، إنما تم الإشكال الثاني فالإشكال الأول فيه خير وبركة. أما إشكاله الثاني قال لو تنزلنا عن إشكالنا الأول وقلنا بأن تعاونوا ولا أو لا تعاونوا ظاهرة في الحرمة، فغاية ما يستفاد من الآية حرمة التعاون لا حرمة الإعانة، والتعاون يعني مشاركة شخصين أو أكثر في فعل الحرام بحيث يكون صدور الحرام منتسبا إلى هذين الشخصين على حد واحد. وبحثنا في الإعانة لا في التعاون. والجواب عن هذا الإشكال أننا ذكرنا في مقام سابق بأنه تفسير الإعانة التعاون بمعنى المشاركة بين شخصين في صدور الحرام بالمباشرة خلاف الظاهر لغة وشنه وشرعا. فإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين وقد عرضتها لكم في مقام في غير الدرس، لا بأس أن أشير إلى المصادر للمتابعة. ذكرنا أنه إذا راجعنا كلمات اللغويين فإنه نرى بأنه يفسرون التعاون بالإعانة، كما ذكر ذلك بحسب الملاحظة غير واحد من ماذا من أهل اللغة. المصادر أعطيكم إياها. حيث فلاحظ ما ذكر في صحاح اللغة الجزء السادس صفحة 2169، هي موجود في نسخة نور، والقاموس 2169 الجزء السادس، والقاموس الجزء الرابع صفحة 355، والمصباح المنير صفحة 439. فإذا راجعنا كلماتهم نجد أنهم يفسرون التعاون في مثل تعاون القوم، أي إعانة بعضهم بعضا. فنحن نسلم، يعني فحتى لو بنينا، شيخنا ركزوا، حتى لو بنينا أن التعاون من المفاعلة أو من التفاعل، استغفر الله، والتفاعل يقتضي المشاركة، فإننا نسلم بالمشاركة، لكن المشاركة هل في صدور الفعل الحرام أو المشاركة ولو على نحو التسبيب؟ فنحن نحافظ على حيثية أن هناك اشتراك، ولكن الاشتراك هل مصبه نفس الحرام بالمباشرة؟ ما هو حرام كالقتل بأن يجتمع ثلاثة ويقتلون من؟ مشتركين شخصاً، أو أن المشاركة تحصل ولو بلحاظ الفعل ومقدماته، فهناك ماذا؟ تشارك، لكن تشارك لا في نفس الفعل بالمباشرة، بل أعم من المباشرة والتسبيب. هذا إذا لاحظنا كلمات اللغة. وكذلك إذا رجعنا إلى العرف، من الواضح جدا أن إعانة بعض لبعض يصدق على ماذا؟ يصدق عليه تعاون وإعانة بلا فرق. فمثلا لو فرضنا أنه ثلاثة أشخاص، أحدهم يراقب الطريق لكي يقتل فلان، والآخر أمسك المقتول، والثالث ضربه، فهل يقال بأنه لم يتعاونوا على قتله؟ لا يوجد تعاون على القتل، بل القتل إنما صدر ممن ضرب بالسكين وهو الثالث. أم أن العرف يقول أنتم أيها الثلاثة تعاونتم على قتل فلان، اشتركتم في قتل فلان؟ لا إشكال ولا شبهة أن العرف في مثل هذه الموارد لا يتوقف في إطلاق لفظ التعاون بما له من المعنى العرفي على مثل هذه الحالة، بأن يكون البعض فعل المقدمات والآخر باشر، فيطلق على الثلاثة بأنهم تعاونوا على قتل من؟ تعاونوا على قتل فلان. فلو فرضنا أيضا مسجد يبنى، شخص هيئ المال، وشخص حمل الطابوق، وشخص صف الطابوق وصدر منه البناء، فهل يقال أنتم لم تتعاونوا في بناء المسجد لأن البناء صدر من الثالث، أما الذي جمع المال وجمع الطابوق هذا لم يصدر منه ما يحقق عنوان التعاون؟ أو يقولون هؤلاء تعاونوا على بناء المسجد. من الواضح أن العرف يقول بأن هؤلاء تعاونوا على بناء المسجد. والنكتة في ذلك أن العرف يلحظ الفعل مع مقدماته، شفتين؟ الفعل المرتكز العرفي والعقلائي يلحظ الفعل مع شنو؟ مع مقدماته، فيقولون هؤلاء اشتركوا في هذا المركب، أي الفعل والمقدمات، ولا يلحظون الفعل مجردا عن المقدمات. ففي مثل هذه الحالات لا إشكال أن العرف يصحح إطلاق عنوان التعاون. إذن دعوى أنه لا يصدق التعاون إلا إذا حصلت مشاركة بلحاظ نفس الفعل دون مقدماته دعوى خلاف الظاهر. هذا تمام الكلام في الجواب أو في الإجابة عن ما ذكره المحقق من؟ المحقق الإيرواني. إذا اتضح ذلك، الشيخ الأعظم قدس سره يتعرض في الكتاب إلى المسالك المختلفة في تحديد موضوع الإعانة، وفي الحقيقة هذه المسالك ترجع لبا وروحا إلى تحليل نفس معنى الإعانة، وإن كانت تنقح الموضوع، ولكن تنقيح الموضوع كما سيتضح يرجع لبا إلى الخلاف في ما هو المراد من الإعانة بالتحليل العرفي وبالتحليل الارتكازي. فيتعرض في الكتاب إلى مسالك متعددة، فالكلام فعلا في بيان المسالك في ماذا؟ في تحديد موضوع الإعانة، وبه تتحدد المسالك في معنى الإعانة وحقيقة الإعانة. المسلك الأول ما ذهب له المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، وتبعه على ذلك جمع من المحققين والعلماء كصاحب مفتاح الكرامة وأيضا المحقق السبزواري وغيره. حاصل ما أفيد في المسلك الأول بأنه الإعانة هي عبارة عن فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل من الغير، فحقيقة الإعانة تتقوم بأن المعين قاصد أن يتحقق ماذا؟ الفعل من المعان. فالبائع مثلا في مقامنا إنما يقال قد أعان المشتري على الحرام عندما باعه العنب وهو يعلم بأنه يصنعه خمرا، فهذا البائع أوجد فعلا من وهو هذا الفعل من مقدمات فعل الحرام، وهو تسليط المشتري على شنه؟ على العنب الذي يصنع خمرا، فهذا فعل مقدمات فعل الغير. فإن قصد البائع بهذا الفعل الذي هو المقدمة أن يصدر الحرام من المعان من المشتري، فيقول أنا في البيع إنما بعته العناب لكي يصنعه خمرا، فقصد المعين الفعل الذي يصدر من من؟ من المعان وهو المشتري. إذا قصد ذلك تتحقق مفهوم الإعانة، وإلا لا يتحقق ماذا؟ مفهوم الإعانة. فحقيقة الإعانة بحسب ما يفهمه المحقق الكركي ماذا؟ بحسب المرتكز كما يراه أن المراد من الإعانة فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل من المعان، وإلا لو لم يقصد حصول الفعل من المعان قال مو قاصد أنا أريد حصل فلوس أبيع العنب مالي كي لا يتلف، وإن كنت أعلم بأنه سيصنعه خمرا لكن أنا مو قاصد من بيعي له شنو أن يصنعه خمرا، فصنع لو ما صنع أنا أريد أن أحافظ على شنو؟ على سلعتي حصل الثمن لكي لا تتلف. هنا لا ينطبق عليه عنوان الإعانة. فيشترط في موضوع أو حقيقة الإعانة أن يقصد المعين الفعل الحرام الذي يصدر من المعان. وعلل المحقق الكركي ذلك بأنه بمنبه وجداني، فقال لو لم يؤخذ شرطية القصد في تحقق عنوان الإعانة على الإثم للزم من ذلك حرمة وفساد أكثر معاملات الناس، أكثر الناس حرام، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك إذا رفعنا اليد عند خالة وشرطية عنوان القصد في تحقق الإعانة، ومجرد أن يصدر من الإنسان بعض مقدمات فعل الغير تيتحقق عنوان الإعانة المحرمة، فأكثر معاملات الناس محرمة. فمن يبيع السكين، عنده سكاكين يبيعها، عنده دكان يبيع سكاكين أو سيوف، عندما يبيع السكين والسيوف لم يقصد عند بيعه أن يقع الطرف الآخر في الحرام. فلو فرضنا أن المشتري الذي أخذ السيف أو السكين ماذا فعل؟ قام بقتل فلان، قام بضرب فلان، صدرت منه المحرمات. فهنا يصدق أن البائع فعل بعض مقدمات فعل الغير لا بقصد أن يقع الغير في الحرام. وأنتم على كلامكم هذا شنو؟ هذه إعانة، والإعانة عندكم محرمة، فيلزم أن يقال بالتحريم في مثل ذلك. مثلا ثاني، لو فرضنا أنه شخص عنده دكان مسكين يسترزق الله ويفتحه في شهر رمضان كما هي سيرة كل الكسبة، فلو باع من الدكان العصير أو الأرز أو الطحين وما شاكل ذلك، وفرضنا أن المشتري أخذه ماذا فعل؟ وأكله في شهر رمضان، فيقال بأن البائع الفاتح للدكان الذي باع السلعة شنو؟ وقع في الحرام، لأنه فعل بعض مقدمات فعل الغير لا وإن لم يكن قاصدا لأن يقع الخير في الحرام. فتفسير الإعانة بمجرد فعل بعض مقدمات ماذا؟ فعل الغير ولو لم يقصد الإعانة يلزم أن يكون هذا حرام. ومن يبيع أيضا ثالث، ما شاء الله، من يبيع الورق والأقلام والمسجلات والتلفزيون وكل شيء، قطعا بعض المشترين سيتصرفون منه في الحرام، يأخذ المسجلة لكي يسمع الغناء، يأخذ القلم لكي يكتب الحرام وما شاكل ذلك. فيلزم أن المشتري مسكين الذي يبيع الأقلام والذي يبيع المسجلات والذي يبيع التلفاز والذي يبيع الدوش والذي يبيع مدري شنو، كله فعل الحرام لأنه أوجد بعض مقدمات فعل الغير. ومجرد إيجاد بعض مقدمات فعل الغير حتى بدون قصد حصوله فهو حرام. ولا أحد يتوهم في ذهن بعضهم، هذا خروج عن محل البحث، ولا يعلم بأن الآخر سيفعله في الحرام. قد يقول قائل هذا خروج عن محل البحث، لأن البائع في مثل هذه الفروض لا يعلم بأن المشتري سيصرفه في الحرام. قلت اجلس من نومك، صحيح كان الوقت تونا من النوم، اجلس من النوم، خرجنا عن بحثنا الآن في طابق الإعانة، ليس بحثنا الآن في مسألة بيع العنب لمن يعمل به ماذا، لمن يعمله خمرا أو ما شاكل، بحثنا ما معنى مفهوم الإعانة. هذا يقول مفهوم الإعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغير وإن لم يقصد حصول ماذا، الفعل الحرام من الغير. وليس بحثنا الآن في شنو، أنه بيع العنب أو بيع التلفزيون أو بيع القلم أو بيع المسجل لمن يعلم أو لمن لا يعلم، هذا تطبيق على البحث، لا بد أن ننقح مفهوم الإعانة حتى نطبقه على البحث. الآن خرجنا عن محل البحث، بحثنا في تنقيح الكبرى الكلية بتفتي المطلب، فلا أحد يشكل، وإن كنا تونا في جالسين من النوم بس بعد الجلوس من النوم كل شيء يشكلوا، واضح إن شاء الله انتباه موجود. إذن وكذلك من المرأة التي تبيع المكياج مسكينة تترزق الله. كثير من النسوان يبيعون المكياج، من النسوان يعني كثير من النساء يبيعون المكياج، واضح يبيعون المكياج. قد يقال أن بيعها حرام، لأنه من إذا باعت المكياج بعض من يشتري المكياج يصرفه في الحرام، فيقال بأن البائع عانه على الحرام وما شاكل ذلك. فهل يمكن لأحد أن يلتزم بأنه البائع في مثل هذا المرض حيث أنه أوجد بعض مقدمات الغير فيستحق العقوبة؟ وهلما جرى ما شاء الله قد تفكر أمثلة أكثر معاملات الناس لا تخلو من مثل هذه الحالة، ولو تم ذلك لم يقم للمسلمين سوء. لو تم هذا لم يقم للمسلمين سوء. الكل يسكر، كل المؤمنين يسككون دكاكينهم، لأنه عادة أكثر المعاملات ماذا يعلم ولو في الجملة إجمالا أن بعض من يشتري سيصرف في الحرام أو سيقع في حرامه. على أي حال، هذا ما أفاده المحقق المدقق من الكركي، فقال يكفي في انطباق عنوان الإعانة فعل بعض المقدمات إلى مفهوم الإعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل منه لا مطلقا. هذا هو أي مسلك؟ المسلك الأول. وش رأيكم فيه؟ سلاك لطيف أنيق رشيق. الشيخ الشيخ بيلف ويدور يروح فوق ينزل تحت بيرجع إليه، واضح؟ خب. قال وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. قلنا الاستدلال بعموم التعاون متوقف على تمامية آية ولا تعاون وجب الإشكال المحقق الإيرواني ودفعناهما. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع بناء على مستك المحقق الكركي. الآن يصدق على مستك الإعانة في بحثنا؟ لا يصدق، لأن محل الباع أنه لم يقصد البائع ماذا أن يصدر الحرام من الغير، فمع انتفاء القصد لا يتحقق مفهوم الإعانة، فلا يصح التمسك بدليل الإعانة في المقام، لأن محل البحث الآن مع فرض عدم القصد بيع العين المشتركة لمن يعلم أنه يصرفها في الحرام بدون فرض القصد. فبناء على مسلك المحقق من المحقق الثاني لا ينطبق مفهوم الإعانة في المقام. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد من قبل من المعين يعني البائع إلى وقوع الفعل وهو فعل الحرام من المعان المشتري، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل يعني فعل المباشر فعل الحرام منه من الغير لا مطلقا ولو لم يقع المقصود. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني وقبله قلنا من مفتاح الكرامة وجماعة من الأعلام، بل في حاشية الإرشاد في هذه المسألة ماذا قال؟ حيث إنه بعد حكاية القول بالمن، مسألتنا هل يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرة أو لا، جاب روايات المن كما احنا جبنا روايات المن، حيث بعد حكاية القول بالمن مستندا إلى الأخبار المانعة ماذا قال؟ قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويشكل هو كلام الآن ويشكل أو ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممن يعلم عادة التوصل به إلى محرم. لو تم هذا لو صح التمسك بالآية للزم من ذلك عدم جواز بيع شيء ممن يعلم عادة التوصل به إلى محرم فيمنع معاملة أكثر الناس. هو استشكل إشكال، قال من أراد أن يتمسك بالآية ولا تعاونوا التمسك بالآية يلزم منه المنع من معاملة أكثر الناس، قال والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة. ليش ما يمنع؟ لا يبين
مع أن خل الأصل والإباء الإباء يجوز تكليفا، وإنما هي محل الشاهد، وإنما يظهر المعاون مع بيعه لذلك، هي محل الشاهد. إذن اشترط في انطباق عنوان المعاونة أن يبيعه لذلك لأجل الحرام، لو باعه لأجل الحرام يقال معاونة، أما لو باعه دون أن يقصد الحرام لا يقال أن هذا شنو، أن هذا محرمون. إذن محل الاستشهاد من كلام المحقق الثاني هو ماذا؟ هو ما ذكره في ذيل عبارته، ويتبين أنه من كلامه أنه لو لم يؤخذ القصد لمنعنا معاملة أكثر أن الناس. ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية ماذا السبزواري وغيره. إذن هذا هو تمام الكلام في المسلك أو الأول. المسلك فقط عنوانه. المسلك الثاني ما تبناه وبحثه المحقق النراقي في عوائد الأيام، حيث إن المحقق النراقي في كتابه العوائد وهو من الكتب المهمة في العائدة السابعة ذكر البحث في قاعدة الإعانة على الإثم مفصلا، والشيخ الأعظم ناظر إلى كلمات المحقق النراقي في هذا البحث، وهناك اختار بأنه حقيقة الإعانة تتحقق بالإضافة إلى القاصد أن يتحقق المعان والفعل في الخارج، فأضاف قيد زائد، قبل كلام المحقق الكركي وأضاف قيد زائد. إذن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منهما حصوله، حقي مع حصوله لا بد أن يحصل، ولو فرضنا أنه قصد ولم يحصل الفعل الحرام من الغير لا يقال أعانه على الحرام. يأتي إن شاء الله البحث في هذا المسلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.